الطيبين الطاهرين. ما زال الباحث حول عنوان المدعي والمنكر، فهل أن المدعي من لو ترك تريك، أو أن المدعي من كان قوله مخالفا للحجة العقلائية؟ وهنا نقول بمسلك سيدنا قدس سره عليكم السلام، وتقريبه في عدة مطالب. المطلب الأول أن المدعي عرفا وشرعا بمعنى واحد، إذ ليس للعنوان حقيقة شرعية، فمعناه العرفي وهو أن المدعي من كان مطالبا بالإثبات، هو معناه الشرعي، والمحقق له مخالفة الدعوى للحجة المعتبرة. فمتى ما كانت الدعوى مخالفة للحجة المعتبرة كان هذا مصداقا شنو؟ لمن هو مطالب بالإثبات. لكن المقصود بالحجة المعتبرة، الحجة المعتبرة واقعان، لا الحجة العقلائية كما أصر على ذلك السيد الإمام. فإن المرتكز العقلائي إذا خالف شخص بدعواه الحجة العقلائية وقالوا هذا مدعي، مثلا شخصان ادعى أنه دائن، فالعقلاء يقولون هذا مدعي لمخالفة دعواه لأصالة عدم الدين. فإن أصالة عدم الدين وإن كانت حجة عقلائية لكن لا موضوعية لها عند العقلاء، بل ملحوظة على نحو الطريقية، أي أن العقلاء إنما يرونه مدعيان لأنه خالف الحجة، إنما لأنهم لم يدركوا الحجة الشرعية اكتفوا شنو؟ بالحجة العقلائية. فمخالفة الدعوة للحجة العقلائية لا موضوعية لها، إنما الحجة العقلائية لأنها مصداق للحجة واقعان اعتبروا المخالف لها شنو؟ مدعيان. فلذلك نقول المدعي من خالف قوله الحجة المعتبرة لا الحجة العقلائية، إذ لا موضوعية لكونها شنو؟ عقلائية في تحديد كونه مدعيان. إنما العقلاء اعتبروه مدعيان لمخالفته الحجة العقلائية من حيث كونها حجة لا من حيث كونها عقلائية، هذا أمر لا موضوعية له. فلذلك الاختلاف بين الشرع والعرف في الحجة من باب التخطئة في المصداق، لأنه من باب تغير الموضوع، بحيث نقول الحجة العقلائية موضوع والحجة الشرعية شنو؟ موضوع آخر. فإن ردع الشارع أو عدم إمضائه لبعض الحجاج هو شنو؟ تخطئة في المصداق، لأنه تغيير أو إحداث لموضوع جديد. وبناء على ذلك، أي أن المناط في تحديد المدعي هو من خالف قوله الحجة المعتبرة، لا من خالف قوله الحجة العقلائية. نعم، يعني الحجة الواقعية، يعني من كانت حجة واقعا، الحجة المعتبرة يعني من كانت حجة واقعا أو ما كانت، ما كانت حجة. الحمد لله، فلا موضوعية لها، فلا موضوعية لكونها عقلائية. سيد الإمام، إحنا قاعدين نناقش السيد الإمام. سيد الإمام شنو دعواه حتى نعرف إحنا شو قاعدين نقول؟ هو دعواه أن من خالف قوله الحجة العقلائية مدعي وإن وافق الحجة الشرعية. شخص كلامه يوافق الحجة الشرعية لكن يخالف حجة عقلائية يعتبره شنو؟ مدعي. هذا احنا بحثنا وياه. احنا قاعدين نقول في المقابل من خالف الحجة الشرعية، عفوا، من وافق الحجة الشرعية ليس مدعي وإن خالف الحجة العقلائية. ليش؟ لأن وصف العقلائية لا موضوعية له بنظر العقلاء. العقلاء ليش إذا واحد خالف كلام حجة عقلائية يعتبره مدعي؟ لأنها عقلائية، لو لأنها بنظرهم حجة واقعا، صح لو لا؟ فالمدار على من خالف قوله الحجة الواقعية، والحجة العقلائية مجرد شنو؟ كاشف. فإذا تبين بنظر الشارع أنها ليست شنو؟ ليست حجة واقعة. ليس كلامنا في الإحراز الوجداني، سواء كان إحراز وجداني أو إحراز تعبدي كسائر الموارد. نعم، واقعا الآن مثل ما إذا قالوا يجب صلاة الجمعة واقعا، كيف عرفت أنها يجب واقعا؟ وش الفرق؟ كان ناقشوني في كلمة واقعا، كيف عرفت؟ لو الفقيه قال يجب صلاة الجمعة واقعا، كيف عرف واقعا؟ هنا هم كشف له بإمارة. إذا كشف لنا بإمارة أن هذه الحجة هي التي جعلها الشارع صارت حجة شنو؟ واقع. مثل خبر الثقة، مثل البينة، مثل اليد، مثل سوق المسلمين، مثل يد المسلم، وش أجيب بعد في الفقه؟ كلا كشف لنا بإمارات أنها حجج شرعية. وش بعد؟ ما معنى أنها حجة واقعان يعني أنها ليست أصل عملي، معنى أنها حجة واقعان يعني أنها منجزة إن أصابت، معذرة إن أخطأت. فإذا الحجية حكم شنو؟ عندما يقول الشارع جعلت خبر الثقة حجة، مفاد ذلك شنو؟ حكم ظاهري. فما هو الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي؟ أقول حتى القطع، أنتم الآن القطع حجة ظاهرية لو واقعية؟ قطع نعم. قد يخطئ الواقع، شو تسووا في فرض خطأ القطع؟ شو تقولوا؟ ماذا بقي من الحجة الواقعية؟ جميع الأحكام التي تعتبروها من الضروريات إنما هي وصلت عن طريق القطع. إذا القطع حجة ظاهرية، فماذا بقي من حكم واقعي في البين؟ طريق للواقع، غيرنا العبارة، هو الطريق للواقع، هذا اللي نسميه واقعية. كيفكم بعد؟ على أي حال، إذن بالنتيجة نقول المدعي من خالف قوله الحجة المعتبرة، أي الحجة التي أمضاها الشارع أو قام دليل على شنو اعتبارها من قبله، فإن مجرد كون الحجة عقلائية لا موضوعية له لدى العقلاء في تحديد المدعي والمنكر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بما أن العرف ملتفت لمعرضية نظره للخطأ، قد يخطئ في نظره ويلتفت لمعرضية نظره للخطأ في تشخيص الحجة من غير الحجة، وأن الشارع يعني خطاب الشارع كاشف عن شنو؟ عن الحجية. فالنتيجة متى ما كانت الحجة ممضاة شرعا أو قام دليل على اعتبارها من قبل الشارع فما خالفها فهو شنو؟ فمن خالفها فهو شنو؟ مدعين، ومن وافقها فهو منكر، مع غمض النظر عن كونها حجة عقلائية أو عدم كونها كذلك. الآن تبين الثمرة. المطلب الثالث، المبنى الثاني والمبنى الرابع،
كان أصل
نعم
لا لم يوافق. ليش؟ لأننا ذكرنا أن المبنى الأول يرى أن مفهوم المدعي من خالف الحجة، والآن المبنى الرابع يرى أنه مصداق المدعي من كان مطالبا بالإثبات، وهذا سيأتي في مصب الدعوة وغرض الدعوة يتبين له ثمرة. إحنا قاعدين ندعي في المسلك الرابع أن المفهوم غير المصداق، مفهوم المدعي هو من كان مطالبا بالإثبات. متى يصير مطالب بالإثبات عرفان؟ إذا كان قوله شنو؟ مخالفا للحجة. فمخالفة الحجة ليست قيدا في
مفهوم، وإنما هي محققة للمصداق. بينما على المسلك الأول يقول أصلا مفهوم المدعي هو من خالف قوله الحجة الشرعية، هذا بينته أمس أيضا في الدار. سيد أنا بعد ما يخالف، شو خالف أنا قاعد؟
جزاك الله خير. والنتيجة الأمر الثالث أنه إن كانت الحجة العقلائية ممضاة شرعا فالمخالفة مخالفة لحجة شرعية أصلا، وإن كانت مردوعة شرعا فعلى مبنى السيد الإمام قدس سره يلزم أن يلزم المنكر بكلام المدعي ويلزم المدعي بإثبات البينة. مثلا نجيب مثال على ذلك، نعم عدائي لا متداعي، يصير من جهة أنه مدعي يطالب بالبينة مع أننا نطالبه بالبينة كلام ثابت لأنه موافق للحجة الشرعية، كلامه ثابت ومع ذلك يطالب شنو بالبينة، وهذا مما لا معنى له. مثلا إذا افترضنا أن كلام شخص كان مخالفا لحجة عقلائية، والحجة العقلائية هي مثلا البصمة، مثلا بصمة حجة عقلائية، فافترضنا أنه عندما ادعى هذه الدعوى خالف قوله البصمة، والبصمة حجة عقلائية، فهو من هذه الجهة شنو مدع ومطالب بالبينة لإثبات مدعاه. ومن جهة أخرى كلامه موافق للحجة الشرعية، وبما أنه موافق للحجة الشرعية فكلامه نافذ على الطرف الآخر بلا حاجة شنو للبينة، فكيف يجمع على مبنى السيد الإمام، فكيف يجمع بين مطالبته بالبينة لمخالفة قوله للحجة العقلائية ونفوذ كلامه لموافقته للحجة الشرعية؟ هذا مما لا يمكن الالتزام به. إذن هذا كاشف عن أن المناط في المدعي والمنكر ليس شنو بالمخالفة للحجة العقلائية من حيث كونها عقلائية، إنما المناط على مخالفة الحجة العقلائية بما هي كاشفة عن الحجة المعتبرة، وإلا لو كانت مردوعة فمخالفتها مما لا أثر له في مقام الدعوة. خب افترضوا الحجة الشرعية أنه البينة على عند ذاك، خبر الثقة عند ذاك الطرف الثاني،
يعني جوشود
ما كان أو هذاك خبر ثقة مثلا. بس أنا ما أتكلم عن الفرع، أتكلم أنه لو كانت البصمة ليست حجة شرعية، افترضوا أنه الشارع ما يرى البصمة حجة، فأحد الطرفين مخالف قوله للبصمة موافق قوله لل بينة أو مخال أو موافق، موافق قوله للبينة أو موافق قوله للأصل الشرعي أو للاستصحاب. بالي بالي. مثلا إذا اختلف الزوج والزوجة، دير بالك على المطالب شيخ حسان حتى إذا تزوج دير تكون أنت. إذا اختلف الزوج والزوجة في نفقة ما قبل الزفاف، فإن مقتضى الشرط الارتكازي، في إيران ما ندري بس في غير إيران نعرف الشرط الارتكازي أن لا ينفق عليها قبل الزفاف، يعني النفقة على أبوه قبل الزفاف مو عليه. الشكل في إيران موجود؟ نعم نعم الحمد لله. فإن مقتضى الشرط الارتكازي عدم مطالبة الزوج بالنفقة قبل الزفاف، لكن الزوجة تدعي أنها اشترطت على الزوج أن ينفق عليها من حين العقد، وأنكر الزوج ذلك ما اشترطت. فأيهما المدعي والمنكر؟ فإن كلام الزوجة موافق للحكم الشرعي وهو ثبوت النفقة، ودعوى سقوط حق النفقة تحتاج إلى إثبات، وكلام الزوج موافق للشرط عقلائي الارتكازي وهو عدم مطالبته بالنفقة قبل شنو الزفاف. شو سموه الزفاف؟ ها زفاف ها زفاف زفاف زفاته النفقة مو مرتبطة بالتمكين مو بالعقد مجرد سيدنا إذا امتنعت من التمكين سقط حقها من النفقة، لأنه ليس لها النفقة ابتداء، مذكور في منهاج الصالحين. فالمدعي بنظر العرف، سنمشي الآن بنظر العرف، فالمدعي بنظر العرف هو المرأة التي ادعت أنها اشترطت عليه حق النفقة. ليش؟ لمخالفة كلامها لأصالة عدم الاشتراط، حيث أنها تدعي أنها اشترطت حق النفقة في العقد، ومقتضى أصالة عدم الاشتراط أنها شنو؟ لم تشترط، فهي المدعي، مع أن قولها موافق للأصل الشرعي. وذلك حيث إن الحكم الشرعي هو وجوب نفقة الزوجة، خرج عنه الزوج الذي اشترط عليه سقوط النفقة، إذ ما لم يشترط على الزوج سقوط النفقة فحق النفقة شنو؟ ثابت، ولو بشرط ارتكازي، مهم اشترط عليه ولو بشرط ارتكازي. فعند الشك يرجع الكلام إلى الشك في أن هذا العقد الذي جرى بينهما كان فيه شرط ارتكازي أم لا، إذ لو كانت الزوجة قد اشترطت حق النفقة لكان اشتراطها لحق النفقة إلغاء للشرط الارتكازي، وإن لم تشترط عليه حق النفقة فإن الشرط الارتكازي موجود. إذن مرجع الشك في المقام إلى الشك أن هذا العقد حينما انعقد هل انعقد مقترنا بالشرط الارتكازي أم لا؟ فالزوجة التي تقول بأنها قد اشترطت حق النفقة من حيث دعواها لحق النفقة، مو من حيث دعواها للاشتراط، من حيث دعواها لحق النفقة، يكون قولها شنو؟ موافقا للأصل الشرعي. والأصل الشرعي هو انعقاد هذا العقد غير مشروط بسقوط حق النفقة. فنستصحب عدم اشتراط سقوط حق النفقة في هذا العقد ولو بالشرط شنو؟ الارتكازي. ولكنها من جهة أخرى مخالف قولها للحجة العقلائية، حيث إن طبع العقد عند العقلاء أن يكون محفوفا بهذا الشرط الارتكازي، فاشتراطها للنفقة خلاف الحجة العقلائية. إذن فعلى مبنى السيد الإمام من أن المدار في تحديد المدعي على من خالف الحجة العقلائية تكون الزوجة في المقام مدعيا، لأنها تدعي أن هذا العقد انعقد من دون شرط ارتكازي. وعلى مبنى من يرى أن المدار في تحديد المدعي من خالف قوله الحجة الشرعية، فيقول يرجع الشك في المقام إلى الشك أن هذا العقد هل اشترط فيه سقوط النفقة ولو بالشرط الارتكازي، فالاستصحاب يقتضي عدم اشتراط سقوط حق النفقة فيه. فالزوجة منكرا شنو؟ لا 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 مدعين. طبعا بعد وش معنى اشتراط حق النفقة؟ اشترطت حق 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 حق، والشرط الارتكازي يقول سقوط سقوط، هذا شلون التأكيد بعد؟ شرط الارتكازي يقول يسقط عنه حق النفقة، وهي اشترطت حق النفقة، كيف بعد يصير تأكيد؟ اشتراط حق النفقة إلغاء للشرط الارتكازي، فإذا اشترطت من حين العقد معنى العقد انعقد وليس فيه شنو؟ وليس فيه اشتراط لسقوط حق النفقة. فعلى مبنى السيد الإمام تكون الزوجة مطالبة بالإثبات لأنها مخالفة للحجة العقلائية، وفي نفس الوقت كلامها وهو ثبوت حق النفقة ينفد على الزوج لموافقته للحجة الشرعية. فإن قلت هنا عدة شواهد تعرض لها شيخنا الأستاذ قدس سره في بحث القضاء، قد يستكشف منها أن المدار في تحديد المدعي ليس على مخالفة الحجة الشرعية، حيث حكم الفقهاء بوضوح بأن أحد الطرفين مدعين مع كونه موافقا للحجة الشرعية. مثلا من هذه الشواهد، الشاهد الأول، إذا اتفق البائع والمشتري على أن المشتري مغبون في المعاملة، اتفقوا اثنينهم، لكن يدعي البائع أنه اشترط سقوط خيار الغبن قال انت مغبون صحيح، بس انا اشترط عليك في البيع شنو؟ سقوط خيار الغبن. وانكر ذلك المشتري وقال لم تشترط علي سقوط الخيار، ومقتضى الشرط الارتكازي في كل بيع ان لي شنو؟ الخيار. فالمشتري يتمسك بالظهور، لأن الشرط الارتكازي يصنع ظهورا للعقد، فظاهر البيع أن فيه خيار الغبن على تقدير الغبن. إذن فدعوى المشتري مستندة شنو؟ للظهور، وهو ظهور العقد بمقتضى الشرط الارتكازي أن فيه شنو؟ خيار الغابن. والبائع يدعي أنه أقام قرينة على هدم هذا الظهور، فإن البائع يعترف أن الشرط الارتكازي في كل بيع أن فيه شنو؟ خيار الغابن، فهو يسلم بهذا الظهور الأولي، لكن يقول أنا هدمت هذا الظهور إذ اشترطت عليك من حين البيع أن شنو؟ أن لا خيار لك. فما يدعيه المشتري هو التشبث بظهور البيع، وما يدعيه البائع هو أنه شنو شيخ إحسان؟ أقام قرينة هادمة للظهور. فهل يا شيخ حسن، سؤال، هل يجري استصحاب عدم القرينة لإثبات الظهور؟ فنحن نقول أن البيع لو خلي ونفسه فهو ظاهر في أن للمغبون خيار الغابن بمقتضى الشرط الارتكازي، لكن البائع يقول أنا اشترطت سقوط الخيار، يعني أقمت قرينة على هدم هذا الظهور. فإذا شككنا في صحة دعوى البائع وعدمه، هل يمكن أن نجري الاستصحاب؟ شيخ إبراهيم، نستصحب عدم القرينة، وببركة استصحاب عدم إقامة البائع للقرينة يثبت شنو؟ يثبت ظهور البيع في خيار الغابن كما يدعيه المشتري. أحسن شيخ إبراهيم. ولا يمكن إجراء استصحاب عدم القرينة بغرض إثبات الظهور الفعلي، فإن هذا من أوضح أنحاء الأصل المثبت. إذن فما الذي يجري؟ أي أصل يجري حينئذ؟ فالجاري هو استصحاب عدم وجود خيار الغبن، لأننا نشك أن هذا البيع لو اقترن باشتراط سقوط الخيار لم يكن فيه خيار، ولو لم يقترن بهذا الاشتراط فإن فيه خيارا، ولا نستطيع أن ننقح أنه ظاهر في ثبوت الخيار أو غير ظاهر، لأن الظهور أمر وجداني لا يمكن إثباته بالأصول. فإذا لم نستطع إثبات الظهور وعدمه، إذن فالنتيجة نشك هل أن للمشتري في مثل هذا الفرض خيار الغبن أم لا، نشك هل أنه في هذا البيع اشترط خيار الغبن أم لا، فنجري شنو؟ استصحاب عدمه. فالنتيجة أن قول المشتري من أنه مغبون وله خيار الغبن موافق للحجة العقلائية، وهو أن ظاهر كل بيع بمقتضى الشرط الارتكازي أن للمغبون خيار الغبن، ودعوى البائع من أنه ليس للمشتري خيار الغبن موافق لاستصحاب عدم اشتراط خيار الغبن في مثل هذا البيع، مع أن الأعلام مركز الاستدلال هذا، مع أن الأعلام حكموا هنا لأن البائع مدعي، مع أن قوله يوافق استصحاب عدم اشتراط خيار الغبن، مع ذلك اعتبروه شنو؟ مدعيان، مما يكشف عن أن المناطة في المدعي ليس على موافقة الحجة الشرعية ومخالفتها. والجواب عن ذلك، نعم، والجواب عن ذلك، إن العقلاء، دير بالك على هذه النكتة، نكتة سيالة في العقود يذكرها السيد الخوي، إن العقلاء جرى بناؤهم على أنه إذا شك في القرينة الصارفة لظهور العقد على البناء على عدم القرينة، فإذا فرضنا أن للعقد ظهور أولي في معنى من المعاني، مثلا هذه يسموها ظهورات معاملاتية، يعني مو ظهور لكل خطاب، ظهور للمعاملة الفعلية، مثلا ظاهر كل بيع أن الثمن نقد لا نسيئة إلا أن تقوم قرينة، ظاهر كل بيع أن أداء الثمن بشنو؟ بنقد البلد، بنقد بلد البيع لا بنقد شنو؟ بلد آخر، هذه ظهورات للمعاملات. فإذا كان للمعاملة ظهور في أمر من الأمور وشككنا هل أن هناك قرينة أقامها أحد المتعاملين لإسقاط وهدم هذا الظهور أم لا، فإن البناء العقلائي جرى على عدم القرينة، فنحن لا نريد أن نثبت الظهور باستصحاب عدم القرينة على نحو الأصل العملي كي يقال بأنه أصل مثبت، إنما نريد أن نتشبث ببناء عقلائي في باب المعاملات، وهو أنه متى ما كانت المعاملة ظاهرة في أمر وادعى أحد المتعاملين أنه أقام قرينة هادمة فإن بناء العقلاء على عدم القرينة. والمفروض في محل الكلام أن البيع ظاهر بمقتضى احتفافه بالشرط الارتكازي أن للمغبون شنو؟ خيار الغبن، وادعى البائع أنه هدم هذا الظهور أو فقولوا منع هذا الظهور باشتراطه سقوط الخيار، وحيث يشك في القرينة الصارفة لهذا الظهور فإن بناء العقلاء على شنو؟ عدم القرينة. إذن حيث إن هذا البناء العقلائي المعاملاتي ممضى شرعا لعدم الردع، فالنتيجة أن دعوى البائع أنه اشترط سقوط خيار الغبن مخالف لحجة عقلائية وشرعية، بينما قول المشتري أنه له خيار الغبن في هذه المعاملة هو الموافق، فلا يصح الاستشهاد بهذا الشاهد على أن ما ذكرناه من أن المناط في المدعي مخالفة الحجة المعتبرة ليس تاماً، بل هذا المناط تامٌ، ويأتي الكلام في بقية الكلام، والحمد لله.